بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
أيها الإخوة، هذا هو الشريط 31 من شرح رياض الصالحين.
فالشيطان يأتي الإنسان يقول كيف تتواضع لهذا الفقير، كيف تتواضع لهذا الصغير، كيف تكلم فلانا، كيف تكلم فلانا، ولكن من تواضع لله رفعه الله عز وجل حتى وإن كان عاجزا ما دام مؤمنا. أما إذا كان كافرا فإن الإنسان لا يجوز له أن يخفض جناحه له، لكن يجب عليه أن يخضع للحق بدعوته إلى الدين، لا تنقطع عنه ويرتكب فلا يدعو، بل يدعو لكن بعزة وبعزة وكرامة دون إهانة الله. فهذا معنى قوله واخفض جناحك للمؤمنين، وفي الآية الثانية واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذا وظيفة المسلم مع إخوانه أن يكون لينا وصامنا في القول وبالفعل، لأن هذا مما يوجب الإلفة والمودة بين الناس، وهذا عن الإلفة والمودة أمر مطلوب للشرع. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء، مثل البيع على بيع المسلم والثون على ثون المسلم وغير ذلك مما هو معروف لكثير من الناس. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه.
سبق لنا عدة آيات في بيان تعظيم حرمات المسلمين والرفق بهم والإحسان إليهم، ومن جملة الآيات التي فيها بيان تعظيم حرمة المسلم قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الحرب فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بين الله في هذه الآية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحدة، ومن انتهك حرمة شخص من المسلمين فكأنما انتهك حرمة جميع المسلمين، كما أن من كذب رسولا واحدا من الرسل فكأنما كذب جميع الرسل. ولهذا اقرأ قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لم يكذب إلا واحدا، لم يبعث رسول قبل نوح، وما بعد نوح ما أزقه قومه، لكن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، ومن قتل نفسا محرمة فكأنما قتل الناس جميعا، لأن حرمة المسلمين واحد. ومن أحياها أي سعى في إحيائها وإنقاذها من هلكة فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها من الله، مثل أن يشب حريق في بيت رجل فتحاول إنقاذه فتنقذه، هذا إحياء للنفس. وأما القسم الثاني فهو ما للإنسان به قبل، مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل، فأنت لا نحيت نفسك، فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن إحياء شخص مسلم كإحياء جميع الناس. وقوله عز وجل بغير نفس يستفاد منه أن من قتل نفسا بنفس فهو معذور ولا حرج عليه. قال الله تعالى واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا قتل شخص نفسا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا إثم عليه، ويرث من القاتل من المقتول، يرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق، ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق. ولنضرب لهذا مثلا ثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدا، فمن الذي يرث الصغير؟ يرثه أخوه الأوسط، وأخوه الكبير لا يرث منه. لماذا؟ لأنه قتله بغير حق ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير فقتل أخاه الكبير قصاصا، هل يرث منه الأوسط؟ يرث من أخيه الكبير؟ يرث. ليس وهو قاتل؟ لأنه قتله بحق، والأول الكبير الذي قتل الصغير لا يرث لأنه قتل بغير حق. فالقتل بحق لا لوم فيه ولا أثر ولا أثر ولا يسره قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقوله عز وجل أو فساد في الأرض، الفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان الشرقشة فيهدم البيت ولو عدوانا، هذا ليس فسادا، وإن كان فسادا لكن لا يحل أحد به دم المسلم. الفساد في الأرض لنشر الأفكار السيئة أو العقائد الخبيثة أو قطع الطريق أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك، هذا الفساد في الأرض. فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال يقتل، لأنه ساعٍ في الأرض بالفساد. بل إن الله قال في سورة المائدة في نفس السورة قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يطلقوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، على حسب جريمتهم، إن كانت كبيرة فبالقتل، إن كانت دونها فبالصلب، إن كانت دونها فأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى واليد اليسرى، إن كان دون ذلك فأن ينفوا من الأرض، إما بالحبس مدى الحياة كما قاله بعض أهل العلم، وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون. لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت. فالحاصل أن من قتل نفسا للإفساد في الأرض فلا لوم عليه، بل إن قتل النفس للإفساد في الأرض واجب، وقتل النفس بالنفس مباح، إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية فإن قتل الغيلة واجب فيه قصاص، يعني من قتل شخصا غيلة يعني تغافله حتى قتله فإنه يقتل ولو سمح أولياء المقتول، لأن الغيلة شر وفساد لا يمكن التخلص منه. مثل يجي إنسان لشخص في منامه فيقتله، هذا يقتل على كل حال حتى لو قال أولياء المقتول عفونا ولا نبي شيء، يقتل. هذا رأي الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق، هذا القول هو الحق، أنه إذا قتل غيلة فلا بد من قتله ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك. فالحاصل أن الله بين في هذه الآية أن قتل نفس واحدة بغير نفس أو فساد في الأرض كقتل جميع الناس، وقتل وإحياء نفس واحدة كإحياء جميع الناس، وهذا يدل على عظم القتل. ولو أن إنسانا أحصى كم قتل من بني آدم بغير حق يقدر؟ نعم ما يقدر. كل نفس تقتل فعلى ابن آدم، فعلى ابن آدم الأول الذي قتل أخاه عليه كفل منه، عليه من اسمه ابن آدم الذي قتل أخاه قتله حسدا، قرب قربانا اثنين من بني آدم أول ما جاء آدم من الأبناء، يعني أول بطل، قرب قربانا قرب إلى الله، فتقبل الله من واحد ولم يتقبل من الآخر، فقال الثاني الذي لم يتقبل منه لأخيه لأقتلنك. ليش إن الله يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ حسد ولا بحق؟ حسد، القبول عند الله. فقال له أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، يعني اتق الله ويقبل الله منك. لكن إن توعد أخاه القتل هل هو متق لله؟ لا، في النهاية قتله والعياذ بالله، طوأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، خسر والعياذ بالله. ويقال إنه بقي يحمل أخاه الذي قتله 40 يوما على رهف، ما يدري ايش يسوي، لان القبور ما شرعت ذاك الوقت. فارسل الله غرابا، بعث الله غرابا يبحث في الارض، يعني في اظفاره، ليريه كيف يوارث او تحقيق. وقيل ان غرابين اقتتلا فقتل احدهما الاخر، فحفر احدهما الثاني فدفن، فاقتدى به هذا القاتل ودفن أخاه. وهذا من العجائب أن يكون الذي علمنا الدفن من؟ الغربان، الغزان هي التي علمت الدفن. على كل حال أقول إن هذا الرجل الذي قتل أخاه كل نفس تقتل بغير حق فعليه من إثمه على القاتل الأول والعياذ بالله. وهكذا أيضا من سن القتل بعد أمن الناس وصار يقتل الناس وما أشبه ذلك، وتجرأ الناس على هذا من أجل فعله، فإن عليه من إثمه نصيبا، لأنه هو الذي كان سببا في انتهاك هذا. فمثلا الذين كانوا فيما سبق يختطفون الطائرات، مر علينا سنوات يكفر اختطاف الطائرات، يختطف في السنة مرتين أو ثلاث، لكن الحمد لله الآن حق. أول من اختطف الطائرات كل إثم حصل في اختطاف الطائرات يكون عليه منه نصيب، لأنه هو الذي سن ذلك. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وفاعلين إنه جواب كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك، أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
ذكر المؤلف رحمه الله من أحاديث الرفق بالمسلمين جملة، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا وفي يده نصب فليمسك بها أو بأطرافها. النصب السهام التي يرمى بها وأطرافها تكون دائما دقيقة تنفذ فيما تصيبه من المرمي، فإذا أمسك الإنسان بها وقى الناس شرا، وإذا تركها هكذا فربما تؤذي أحدا، ربما يأتي أحد بسرعة فتخسفه أو يكون الرجل الذي يمر في الناس وهي مفتوحة غير منتشة تخسفهم أيضا. ومثل ذلك أيضا العصا، العصا إذا كان معك عصا فأمسكها طولا، يعني اجعل رأسها إلى السماء ولا تجعلها عرضا، لأنك إذا جعلتها عرضا آذيت الناس الذين وراءك وربما تؤذي الذين أمامك. ومثل الشمسية أيضا، إذا كان معك شمسية وأنت تسوق فارفعها لئلا تؤذي الناس. فكل شيء يؤذي المسلمين أو يخشى من أذيته فإنه يتجنبه الإنسان، لأن أذية المسلمين ليست بالهينة. قال الله تعالى والذين ينسون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك أيضا من الحديث الذي ذكرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عنده الحسن ابن علي بن أبي طالب والأقرع بن حازم. الحسن بن علي بن أبي طالب هو ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجده من أمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين لأنهما صفاه، ويفضل الحسن على الحسين لأن الحسن أفضل من الحسين. الحسن قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما حصلت الفتنة في زمن معاوية وآلت الخلافة إلى الحسن بعد أبيه علي بن أبي طالب، تنازل عنه رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعلم أن الناس أشرار وأنهم ربما يأتون إليه ويغرونه كما فعلوا في أخيه الحسين بن علي رضي الله عنه، فره أبو العراق وحصل ما حصل من المقتلة العظيمة في كربلاء وقتل الحسين. أما الحسن رضي الله عنه فإنه تنازع عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فصار ذلك مشتاقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. كان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأقرع بن حازم من زعماء بني تميم، والغالب أن الفاتية وأشباههم يكون فيهم جفاء، فقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. أعوذ بالله، قل مقاتل ما قبلهم ولو كانوا صغارا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال من لا يرحم لا يرحم، يعني الذي لا يرحم عباد الله لا يرحمه الله. ويفهم من هذا أن من رحم عباد الله رحمه الله، وهو كذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان الرحمة بالصغار ونحوه، وأنه ينبغي للإنسان أن يقدر أبناءه وأبناء بناته وأبناء أبنائه، يقدرهم رحمة بهم واقتداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يفعله بعض الناس والعياذ بالله من الجفا والغلظة بالنسبة للصبيان، وتجده مثلا لا يمكن صبيه من أن يحضر إلى مجلسه، ولا أن يمكن صبيه من أن يطلب شيئا، وإذا رآه عند رجال سهرة وقال فهذا اذهب، فهذا خلاف السنة وخلاف الرحمة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الناس إحدى صلاته العشر، إما العصر وإما الظهر، فجاءته بنت بنته أمامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. أين هذا الخلق من أخلاقنا الآن؟ الآن لو يجد الإنسان صبيه في المسجد أخرجه، فضلا عن كونه يحمله في الصلاة. وكان يوم من الأيام ساجدا فجاءه الحسن أو الحسين فركب عليه، جعله راحلة له، فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود، فلما سلم قال: إن ابني ارتحلني وإني كرهت أن أقوم حتى يقضي نهمته. وكان يخطب الناس يوما على المنبر، فأقبل الحسن والحسين وعليهما ثيابان، ثوبان جديدان يعثران بهما، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحملهما بين يديه وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين عثران، يعني فما طابت نفسه حتى نزل وحملهما. ففي هذا كل وأمثاله دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يرحم الصغار ويلطف بهم، وأن ذلك سبب لرحمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ورسله وإحسانه.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والثقيل والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا: هل تقدرون صبيانكم؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. والأعراب كما نعلم جميعا شفاة، الأعراب شفاة عندهم غلظة وشدة، لا سيما رعاة الإبل منهم، فإن عندهم من الغلظة والشدة ما يجعل قلوبهم كالحجارة، نسأل الله العافية. قالوا إنا لسنا نقبل خذيانه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن ندع الله الرحمة من قلوبكم؟ يعني لا أملك لكم شيئا إذا ندع الله الرحمة من قلوبكم. وفي هذا دليل على أن تقدير الصبيان شفقة عليهم ورقة لهم ورحمة بهم دليل على أن الله تعالى قد أنزل في قلب الإنسان الرحمة. وإذا أنزل الله في قلب الإنسان رحمة فإنه يرحم غيره، وإذا رحم غيره رحمه الله عز وجل، كما في الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نسأل الله العافية. الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. والمراد بالناس الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابههم. وأما الكفار الحربيون فإنهم لا يرحمون بل يقتلون، لأن الله تعالى قال في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه: أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله تعالى هذه الآية في آية في سورتين من القرآن بهذا اللفظ بلفظ الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ذكر الله في سورة التوبة وفي سورة التحريم بهذا اللفظ. وقال تعالى: ولا يطعون موضع يعود الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وكذلك أيضا رحمة الثواب والبهائم فإنها من علامات رحمة الله عز وجل للإنسان، لأنه إذا رق قلب المرء رحم كل شيء ذي روح، وإذا رحم كل شيء ذي روح رحمه الله. قيل: يا رسول الله، ألنا في البهائم أجر؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. ومن الشفقة والرحمة بالمؤمنين أن الإنسان إذا كان إماما لهم فإنه لا ينبغي له أن يثير عليه في الصراط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أن أحدكم الناس فليخفف، فإن من وراء السقيم والضعيف وذا الحاجة والكبير، يعني من ورائه أهل الأعذار، أهل الأعذار الذين يحتاجون إلى التخفيف. والمراد بالتخفيف هنا ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا التخفيف. ليس المراد بالتخفيف ما وافق أهواء الناس وصار الإنسان الإيمان يرفع في صلاته ولا يطمئن. المراد بالتخفيف ما وافق السنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فكان يقرأ في فجر يوم الجمعة الإسلام من تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وهل أتى الإنسان في الركعة الثانية كاملة. وكان يقرأ في سورة الدخان في المغرب، ويقرأ فيها بالمرسلات، ويقرأ فيها بالطور، وربما قرأ فيها بالأعراف. ومع هذا فهي خفيفة. قال أنس: ما صليت وراء من قبل أتم صلاة ولا أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا السير حجة للذين يريدون من الأئمة أن يخففوا تخفيفا لينقص الأجر ويخالف السنة. ثم أعلم أنه قد يكون التخفيف عارضا طارئا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيوجد مخافة أن تفتتن أمه، فإذا حصل طارئ يوجد أن يخفف الإنسان صلاته فليخفف.
لكن على وجه لا يخل بالواجب. فالتخفيف نوعان: تخفيف دائم وهو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتخفيف طارئ يكون أخف وهو ما دعت إليه الحاجة وهو أيضا من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع بكاء الصبي يخفف الصلاة حتى لا تتفن أمه. والمهم أنه ينبغي للإنسان مراعاة أحوال الناس ورحمتهم، ولكن رحمتهم إذا كان إماما أن يسير بهم كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير بأصحابه. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عائشة رضي الله عنها في باب الرفق بالمسلمين والشفقة عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. إن كان هذه مخففة من الثقيلة، وأصلها إن، ويقول النحويون إن اسمها محذوف ويسمونه ضمير الشاف، وجملة كان ليدع خبرها، فالجملة هنا ثبوتية وليس سلبية. المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله لئلا يعمل به الناس فيفرض عليهم فيشق عليهم. ومن ذلك ما فعله في رمضان عليه الصلاة والسلام، صلى في رمضان ذات ليلة فعلم به أناس من الصحابة فاجتمعوا إليه وصلوا معه، وفي الليلة الثانية صلوا أكثر، وفي الثالثة أكثر وأكثر، ثم ترك الصلاة في المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد علمت، يعني ما جرى منهم من الاجتماع، ولكني كرهت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فترك هنا القيام جماعة خوفا من أن تفرض على الأمة، وهذا من شفقة. وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لفعلت كذا وكذا، أو لأمرت بكذا وكذا، مثل قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل فقال إنه لوقتها، يعني آخر الوقت، لولا أن أشق على أمتي. فهو عليه الصلاة والسلام يدع العمل ويدع الأمر بالعمل خوفا من أن يشق على الأمة. ومن ذلك أيضا ما رواه عائشة رضي الله عنها أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، يعني نهى الصحابة عن الوصال. والوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير فطر، من غير فطر، يعني يصوم الليل والنهار يومين أو ثلاثة أو أكثر فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ولكنهم رضي الله عنهم فهموا أنه نهاهم رحمة بهم لا كراهة للعمل، فواصلوا ثم واصلوا حتى هل شهر شوال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لأبقيتكم تواصلون، قال ذلك تمثيلا لهم حتى يعرفوا على ما الجوع والعطش ويكفوا عنه الوصال من أنفسهم. المهم أنه نهاهم عن الوصال رحمة بهم، فقالوا: إن الخطوات، يعني ونحن نقتدي بك. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس كالأمة يبيت عند الله يطعمه ويسقين. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يتحجر بالليل ويخلو بالله عز وجل بذكره وقراءة كلامه وغير ذلك مما يغنيه عن الأكل والشرب، لأن الإنسان إذا اشتغل بالشيء نسى الأكل والشرب، خصوصا إذا كان الشيء مما يحب ويرضاه. ولهذا قال الشاعر في محبوبته، قال لها: أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أنها إذا جالت تتحدث بهذا الرجل ألهاها عن الطعام والشراب، وهو أمر واضح، حتى أن الإنسان أحيانا يكون في الأشغال يشتغل بها فيلهو عن الأكل والشرب، مثل طالب العلم الذي يكون منهوما بالعلم شغوفا به، ربما يبقى في مكتبته طالع وينسى الأكل والشرب الغداء والعشاء، وربما ينسى النوم. وكذلك طالب الدنيا منهوم لا يشبع، ربما يبقى في دفاتر وحساباته ينشغل عن الأكل والشرب. ويذكر أن رجلا غنيا يشتغل بحساباته وكتاباته وماله، وله زوج وله جار فقير متزوج، وكانوا يحسون بأن هذا الجار الفقير يعاشر زوجته بالمعروف، فغار زوجة الغني لأن الغني غافل عنه، فقالت له: ألا تنظر إلى جارنا يعاشر زوجته بالمعروف مستأنس مع أهله؟ ففطن الرجل الغني لهذا، فدعا بجاره الفقير وقال له: إنك رجل فقير يعني تحتاج إلى المال، وأنا سأعطيك مالا بضاعة تتجر به. فأعطاه المال يتجر به، أعطى الفقير هذا المال يتجر به، فانشغل به الفقير عن أهله وصار لا يعاشره، صار مثل التاجر. فالإنسان إذا اشتغل بالشيء المحبوب إليه أنساه كل شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين فلست كهيئتكم. وما زعمه بعض أهل العلم من أن المراد بالإطعام والإسقاء الإطعام من الجنة والإسقاء من الجنة فليس بصحيح، لأنه لو طعم طعاما حسيا وشرب شرابا حسيا لم يكن موافقا، وإنما المراد بالطعام والسقي ما يشتغل به صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر الله في قلبه ولسانه وجوارحه. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل وينهى أمته عن الوصال رحمة به، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرفق بالمسلمين فيما نقله عن ابي قتاده الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اني لاقوم في الصلاه واريد ان اطول فيها، فاسمع بكاء الصبي يعني فاوجد مخافة أن أشق على أمه. هذا حديث من النماذج التي تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، كما وصفه الله به في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يدخل في صلاة الجماعة يريد أن يطيل في الصلاة، والمراد الإطالة النسبية، ليست الإطالة الزائدة عن ما كان يفعله من قبل. فإذا سمع بكاء الصبي أوجب وخف مخافة أن يشق على أمه، لأن أمه إذا سمعت بكاء فإنه يشق عليه أن تسمع بكاء ابنها، وربما يشغلها كثيرا عن الصلاة فيخفف عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليه، وثانيا، جواز حضور النساء للمساجد ليصلين مع الجماعة، وهذا ما لم تخرج المرأة على وجه لا يجوز، مثل أن تخرج متعطرة أو متبرجة فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة أصابت فقورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وثالثا، جواز إدخال الصبيان للمسجد، هذا إذا كان صبيها معه، وإن كان خارج المسجد قريبا منه فليس فيه دلالة، لكنه يبعد أن المرأة تسمع بكاء صبيها في البيت وهي في المسجد، فالظاهر أن صبيانهن معهن، فيكون فيه دليل على جواز إدخال الصبيان للمساجد، لكن بشرط أن لا يحصل منهم أذية لا على المسجد ولا على المصلين. فإن كان يخشى منهم أذية على المسجد كتلويث
للبول أو النجاسة فإنهم يمنعون، أو يخشى منهم التشويش على الماء بالصراخ والرف واللجبة فإنهم يمنعون أيضا. أما إذا لم يكن منهم بأس فإنه لا بأس أن يؤتى بهم إلى المساجد. وأما حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فهو ضعيف، وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يسمع ما حوله ولا يلزمه أن يسد أذنيه، بل له أن يسمع، لكن إن كان ما حوله يشوش عليه إذا سمعه فلا يصلي ما حوله، يبعد، كما لو كان الإنسان أراد أن يصلي في المسجد وحوله حلقة ذكر أو حلقة قرآن ويخشى أن يشوش عليه إذا دنا منه فيبعد. وأما إذا لم يشوشه فلا بأس أن يسمع، بخلاف الاستماع فإن المصلي لا يستمع إلا إلى قراءة إمامه. وعلى هذا فإذا كنت تصلي وجاء القارئ يقرأ حديثا أو موعظة فلا تشد سمعك إليه، لا تستمع إليه، لأن هذا غير مشروع. أما لو سمعته ولكنك ماض في صلاتك لم تهتم به ولم تلتفت إليه فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يغير نيته من تطويل إلى تخفيف أو بالعكس إذا وجد سبب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر في الصلاة يريد أن يطيلها فيخفف. فإذا دخل الإنسان في صلاته على أنه يريد أن يطيل ثم جاءه شخص وقال له عند الباب جماعة ضيوف أو ما أشبه ذلك فلا بأس أن يخفف ليذهب إلى ضيوف، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا حرج على الإنسان إذا شق عليه بكاء ابنه أو ما يؤذي ابنه من ألم أو شبه، لأن هذا من الأمور الفطرية الطبيعية، فإن كل إنسان يشق عليه أن يسمع بكاء ابنه، بل إن من الناس من يشق عليه أن يسمع بكاء الصبي مطلقا حتى ولو لم يكن ابنا له، رحمة للصبيان. ولا شك أن رحمة الصبيان ومراعاتهم واتقاء ما يجيهم لا شك أنه من أسباب الرحمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سمعناه من قبل: الراحم من لا يرحم الناس لا يرحم الله، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأشبه هذه الأحاديث. فكل إنسان يتألم من بكاء الصبيان رحمة به لا شك أن هذا من الخلق المحمود، لأنه رحمة في هؤلاء الصغار الذين هم أهل للرحمة. والله أكبر.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. الفجر هي الصلاة الأولى عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء أن الصلاة الأولى هي صلاة الظهر، ولكن الأصح أن الصلاة الأولى صلاة الفجر فهي الأولى، والثانية الظهر، والثالثة العصر وهي الوسطى، والرابعة المغرب، والخامسة العشاء. وصلاة الفجر تأتي وكثير من الناس نيام، ولهذا يتكاسل عنها المنافقون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا. وهي وصلاة العصر أفضل الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين يعني الظهر يعني الفجر والعصر، لأن الفجر براد الليل والعصر براد النهار. وقول من صلى الفجر ظاهره سواء في جماعة أو غير جماعة، وقوله فهو في ذمة الله أي في عهده، يعني أنه دخل في عهد الله، فكأنه معاهد لله عز وجل أن لا يصيبه أحد بسوء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا تتعدوا على من صلى الفجر، لأنه في ذمة الله وفي عهده، فإياكم أن يطلبكم الله تعالى من ذمته بشيء، فإن من يطلبه الله يدركه ثم يصبه على وجهه في النار. ففي هذا دليل على أنه يجب احترام المسلمين الذين صدقوا إسلامهم بصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا يصليها إلا مؤمن، المنافقون لا يشهدون الجماعة ولا يصلون الفجر أبدا، لأنهم إنما يصلون مراعاة للناس، فإذا لم يكن الناس ينتبهون لهم فإنهم لا يصلون. والفجر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كالفجر في يومنا، أي أن الليل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليل حالي لا يرى الناس فيه، يأتي الإنسان ويذهب وهو لا يرى، لكن عندنا الآن ليلنا ولله الحمد كنهاري فيما أنعم الله علينا به من هذه الإضاءة والكهرباء، لكنها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لظلمتها ومشقتها كان المنافقون لا يصلون. والمهم أن في هذا الحديث وجوب احترام المسلمين الذين برهنوا على إسلامهم في صلاة الفجر، وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ويأتي إن شاء الله الكلام على الحديث الذي بعده.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم. المسلم أخو المسلم يعني في الدين، كما قال الله تبارك وتعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي وقال الله تعالى: فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وهذه الأخوة هي أوثق الأخوات، أوثق من أخوة النسب، فإن أخوة النسب قد تتخلف أو قد يتخلف مقتضاها، ويكون أخوك من النسب عدوا لك كارها لك لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما أقوة الدين فإنها أقوة ثابتة راسخة في الدنيا وفي الآخرة، تنفع الإنسان في حياته وفي مماته. لكن هذه الأقوة لا يترتب عليها ما يترتب على أقوة النسب من التوارث ووجوب النفقة وما أشبه ذلك. ثم قال: لا يظلم ولا يسلم. لا يظلمه لا في ماله ولا في بدنه ولا في عرضه ولا في أهله، يعني لا يظلمه بأي نوع من الظلم. ولا يسلمه يعني لا يسلمه لمن يظلمه، فهو يدافع عنه ويحميه من شره. فهو جامع بين أمرين: الأمر الأول أنه لا يظلمه، والأمر الثاني أنه لا يسلمه لمن يظلمه فليدافع عنه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في عرضه وبدنه وماله. في عرضه يعني إذا سمع أحدا يسبه ويغتابه يجب عليه أن يدافع عنه، وكذلك أيضا في بدنه. لو أراد أحد أن يعتدي على أخيك المسلم وأنت قادم على دفعه وجب عليه. وكذلك في ماله، لو أراد أحد أن يأخذ ماله فإنه يجب عليه أن تدافع عنه ولا يسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. يعني أنك إذا كنت في حاجة أخيك تقضيها وتساعده عليها فإن الله تعالى يساعدك في حاجته ويعينك عليها جزاء وفاقا. ويفهم منه أن الإنسان إذا ظلم أخاه فإن أخوته ناقصة، وإذا أسلمه إلى من يظلمه فإن أخوته ناقصة، وإذا لم يكن في حاجته فإنه يفوته هذا الخير العظيم، وهو أن الله إذا كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ثم قال: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكرب ما يضيق على الإنسان ويشق عليه ويجد في نفسه هما وغما، فإذا فرجت عن أخيك هذه الكربة فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وتفريج الكربات إن كانت كربة مالية فبإعطائه المال الذي يستزول به الكربة، إن كانت كربة معنوية فبالحرص على رد معنويته ورد اعتباره حتى تزول عنه الكربة. إذا كانت الكربة كربة هم وغم فبأن توسع عليه وتنفس له وتبين له أن الأمور لا تدوم وأن دوام الحال من المحال، وتبين له ما في هذا من الأجر والثواب العظيم حتى تهون عليه الكربة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر يعني غطى عيبه ولم يبين، فإن الله يستره في الدنيا والآخرة. وهذا ليس على إطلاقه، بل هناك نصوص تدل على أنه غير مطلق. فالستر قد يكون مأمورا به محمودا وقد يكون حراما. فإذا رأينا شخصا على معصية وهو رجل شرير منهمك في المعاصي لا يزيده الستر إلا طغيانا فإننا لا نستر، بل نبلغ عنه حتى يرجع ردعا يحصل به المقصود. أما إذا كان رجلا لم يبدر منه بوادر سيئة ولكن حصلت منه هفوة فإن من المستحب أن تستره ولا تلينه لأحد، لا للجهات المسؤولة ولا لغيره. فإذا سترت ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن تستر منه عنه العيب الخلق، إذا كان فيه عيب في خلقته كجروح مؤثرة في جلده أو برد أو لهب أو ما أشبه ذلك وهو يتستر ولا يحب أن يطلع عليه الناس، فإنك تستره. إذا سترته ستر الله عليك في الدنيا والآخرة. وكذلك إذا كان سيء الخلق لكنه يتظاهر للناس بأنه حسن الخلق واسع القدر، وأنت تعرف منه خلاف ذلك فستر. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالستر كما قلت بالنسبة للأعمال التي يقوم بها الإنسان، الأعمال السيئة ينقسم إلى قسمين: قسم يكون من شخص منهمك في المعاصي مستهتر فهذا لا يستر عليه، وقسم آخر حصل منه أقوى فهذا هو الذي يستر عليه. أما الأمور الأخرى فالستر فيها أكمل وأفضل. والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يقتله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم. وقد تقدم الكلام على هذه الجملة، وأن هذه الأخوة أخوة في الإيمان، وأنها أقوى رابطة وأوثق من أخوة النسب، وبينا وجه ذلك فيما سبق. وبين هنا في هذا الحديث أنه لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذب. لا يخونه يعني لا يغدر به في محل الائتمان، إذا أتمنه على شيء، على مال أو على سر أو على غير ذلك فإنه لا يخون. والخيانة هي الغدر بالشخص في موضع الائتمان. ولا يجوز لأحد أن يخون أخاه المسلم حتى وإن خان، يعني وإن خانت أخوك المسلم فلا تخون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خان. فلو فرضنا أن شخصا خانك في مال، في أن أقرضته مال يعني سلفته، ثم أنكر بعد ذلك وقال لم تقرضني شيئا، فإنه لا يحل لك أن تكون فتستقرض منه ثم تنكره، بل أد إليه أمانته وسأل الله الحق الذي لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تخن من خان. كذلك أيضا لا يكذبه، أي لا يحدثه بكذب، والكذب حرام، وكلما كانت آثاره أسوأ كان أشد إثما. وليس في الكذب شيء حلال، وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب نوعان: أسود وأبيض، فالحرام هو الأسود والحلال هو الأبيض، فجوابه أن الكذب كله أسود، ليس فيه شيء أبيض، لكن يتضاعف إثمه بحسب ما يترتب عليه. فإذا كان يترتب عليه أكل مال المسلم
أو ضرر على مسلم صار أشد إثما. وإذا لم يكن يترتب عليه شيء من الأضرار فإنه أخف لكنه حرام. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الكذب يجوز في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إجاه. ولكن كثيرا من العلماء قال إن المراد بالكذب في هذا الحديث ليس الكذب الصريح وإنما هو التورية، والتورية تسمى كذبا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين يأتي الناس إليه يوم القيامة ليشفع لهم إنه كذب ثلاث كذبات وهو لم يكذب لكنه ورّ ثوريا، يعني أظهر للمخاطب شيئا غير ما يريده هو. فبعض العلماء يقول إن هذا الحديث الذي فيه أن الكذب يجوز في هذه الأشياء الثلاثة يراد به كذب الثورية لا الكذب الصريح، وعلى هذا فلا يستثنى من الكذب شيء، كل الكذب حرام. ثم اعلم أن الكذب يحار فيه الإنسان ويعجز عن معالجته، كما قيل لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. الينم يعني يلقي النميمة بين الناس، لي فيه حيلة يمكن أفعل واتخلص منه، لكن يكذب يقول فعلت وفعلت وفعلت وهو كاذب ما في حيلة، كذاب ما في حيلة. إذا كان يخلق ما يقول ما شاء قاله فهذا مشكل ليس فيه حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلة فيه قليلة. ولهذا قال العامة كلمة لها روح، يقولون يا ما غدا على الكذاب من صدق، يعني إن الكذاب لو صدق لم يثق الناس به بل يردون قوله، فكم من صدق غدا عليه وضاع عليه بسبب أنه كذاب. ولهذا قال هنا ولا يكذبه، وفي لفظ ولا يحقره، يعني لا يحتقره ويستصغره حتى وإن كان أكبر منه سنا، وإن كان أكثر منه مالا، وإن كان منه أغدر منه علم، وإن كان أغدر منه علما فلا يحقره. أخوك المسلم كيف تحتقره؟ واحتقار الناس من الكبر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر بطر الحق وغمض الناس، بطر الحق يعني رده، وغمض الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. فالمسلم يرى أخاه بعين الكفار ويحترمه ويعظمه، هكذا المسلم. والعامة يقولون احترم الناس يحترمون، واحتقر الناس يحتقرون، يعني من رأى الناس بعين الاحتقار فأوه بعين الاحتقار، ومن رآهم بعين الإكبار والإجلال فأوه بعين الإكبار والإجلال، وهذا شيء مشاهد. ولهذا تجد الرجل المتواضع اللين الهين تجده محترما عند الناس كلهم، لا أحد يكرهه ولا أحد يسبه. والإنسان الشامخ بأنفه المستكبر المحتقر لغيره تجده مكروها مذموما عند الناس، ولولا عادة الناس إليه إذا كان يحتاج الناس إليه ما كلمه أحد لأنهم يحتقرونه. ثم قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، ويأتي ثلاث الكلام عليه. كلام على أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان
الصلة بين المسلم وأخيه، وأن المسلم هو أخو المسلم. وانتهينا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى قدر، يعني أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، وإذا لم يتق القلب لم يتق الجوارح. وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان في قلب الإنسان تقوى لله عز وجل وخوفا منه وخشية له، استقامت أعماله الظاهرة، لأن الأعمال الظاهرة تتبع القلب. وقد مثل بعض العلماء ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه القلب كالملك المطاع مع جنوده، فالملك المطاع مع جنوده إذا أمر جنوده بشيء أطاعوه. ولكن بعض العلماء قال إن هذا المثال أنقص من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلح صلح الجسد كله. وذلك لأن الملك مع جنوده وإن كان مطاعا فإنهم لا يقصون بصلاته، لكن القلب إذا صلح صلح الجسد، وإذا اتقى اتقى الجسد. واعلم أن من الناس من يجادل بالباطل بهذا الحديث: إذا أمرته بأمر أمر معروف أو نهيته عن منكر قال التقوى هاهنا، تقول له: لا تحلق لحية، حلق اللحية حرام، حلق اللحية من هدي المجوس والمشركين، إعفاء اللحية من هدي النبيين والمرسلين وأولياء الله الصالحين. إذا قلت له هذا قال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. نقول له: كذبت، ليس في قلبك تقوى، لو كان في قلبك تقوى لاتقيت الله، لأن القلب إذا اتقى اتقت الجوارح، وإذا انهمك في معصية الله انهمك في الجوارح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفي قوله التقوى هاهنا وإشارته إلى صدره دليل على أن العقل في القلب الذي في الصدر، وهذا هو المطابق للقرآن تماما. قال الله تعالى: أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فقال قلوب يعقلون بها، ثم قال تعمى القلوب التي في الصدور، وليس قلب المخ كما يظنه بعض الجهال، فالعقل في القلب، ولكن المخ لا شك أن له أثرا في أعمال العبد، في حركاته وفي سكناته، لكنهم قالوا إن المخ مثل الخالق يهيئ الأشياء ويطبخها ثم يبعث بها إلى القلب، ثم يصدر الأوامر، ثم يصدر القلب الأوامر على المخ، من أجل أن المخ يدبر الأعصاب وبقية في الجسم، فيكون هذا المخ خادما للقلب عند تفسير الأشياء إليه واستصدارها منه. فالأشياء تمر من القلب ذاهبة وآتية إلى المخ، والمخ هو الذي يحرك البدن، ولذلك إذا اختل المخ اختل كل شيء. قال: في حس امرئ من الشر
أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستصغره ويستذله لكان كافيا في الإثم والعياذ بالله. وفي هذا التحذير العظيم من احتقار أخيك المسلم، وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام دمه، فلا يعتدي على نفسه في قتل أو جرح أو غير ذلك، وماله فلا يأخذ ماله لا غصبا ولا سرقة ولا خيانة ولا دعوى ما ليس له ولا غير ذلك، في أي طريق تأخذ مال أخيك بغير حق فإنه حرام عليه. وعرضه أن لا تنتهك عرضه وتتكلم فيه بين الناس، سواء كنت صادقا فيما تقول أم كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره؟ قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. فالواجب على المسلم أن يحترم أخاه في ماله وعرضه ودمه. حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحسنه ولا يخذله، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، اي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد ان يكره الانسان ما انعم الله به على غيره، هذا هو الحسد، ان يكره الانسان ما انعم الله به على غيره. مثال: ان تكره ان الله انعم على هذا الرجل بالمال او بالبنين او بالزوجه او بالعلم او بالعباده او بغير ذلك من النعم، سواء تمنيت ان تزول عنه ام لم تتمنى. وان كان بعض العلماء يقول ان الحسد ان يتمنى زوال نعمه الله على غيره، لكن هذا اخبث واشد. والا فمجرد كراهه الانسان ان ينعم الله على الشخص هو حسد. والحسد من خصال اليهود، فمن حسد فهو متشبه بهم والعياذ بالله. قال الله تعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. وقال تعالى فيهم: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. ولا فرق بين ان تكره ما أنعم الله به على غيرك ليعود هذا الشيء إليك، أو ليرتفع عن أخيك وإن لم يعد إليك. واعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة، منها أنه تشبه باليهود، أخبث عباد الله وأخذت عباد الله الذين جعل الله منهم القردة والقناديل وعبد الطاغوت. ومنها أن فيه دليلا على خبث نفس الحاسد، وأنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه لم يحسد الناس على شيء، بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول اللهم آتني مثلها، كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. ومنها أن فيها أسرارا على قدر الله عز وجل وقضائه، فإنه من الذي أنعم على هذا الرسول؟ الله عز وجل. فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره، ومعلوم أن الإنسان إذا كره قضاء الله وقدره فإنه على خطر في دينه، نسأل الله العافية، لأنه يريد أن يزاحم رب الأرباب جل وعلا في تدبيره وتقديره. ومنها من مفاسد الحسد أن الإنسان كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه، فصار دائما في حسرة ودائما في غم، لأن نعم الله على العباد لا تحصى، وهو رجل خبيث، كلما أنعم الله على عبده نعمة غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه. ومنها أي من مفاسد الحسد أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ومن مفاسده أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة، لأنه دائما يفكر في غم كيف ألجأ مال، كيف ألجأ علم، كيف ألجأ ولد، كيف ألجأ زوجة وما أشبه ذلك، فتجده دائما منحسرا منطويا على نفسه، ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العبد واغتمامه بها، نسأل الله العافية. ومن مفاسد الحسد أنه ينبئ عن نفس شريرة ضيقة لا تحب الخير، وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها. ومن مفاسد الحسد أيضا أنه لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله عز وجل أبدا، مهما عمل ومهما كره ومهما تعيد لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم فإنك لا تستطيع شيئا. ومن مفاسده أنه ربما يترقى في الإنسان إلى أن يصل إلى درجة العائن الذي نسميه النحول، يعين الناس، لأن العائن أصله أن نفسه شرير حاسد حاقد، فإذا رأى ما يعجبه انطلق من هذه النفس الخبيثة مثل السهم حتى يصيب بالعيب. فالإنسان إذا حسد وصار فيه نوع من الحسد فإنه يترقى به الأمر حتى يكون من أهل العيون الذين يؤذون الناس بأعينهم. ولا شك أن الحائل عليه من الوبال والمقنع بقدر ما ضر العباد، إن ضرهم بمال بأموالهم فله من ذلك إثم، فعليه من ذلك إثم، أو بأبدانهم أو بمجتمعهم، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى تضمين العائل كلما أسلم، يعني إذا نفذ أحد وسلف شيء من ماله أو أولاده أو غيرهم فإنه يضمن، كما أنهم قالوا أيضا إن من اشتهر بذلك فإنه يجب أن يحذف إلا أن يحذف، أن يحذف استقاء شره لأنه يؤذي الناس ويضرهم فيحذف كفا لشره. ومن مفاسد الحسد أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين، لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض، والإنسان الطيب القلب الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه تجده محبوبا كل نفسه. ولهذا دائما يقول جاء والله رجل طيب ما في قلبه حسد، وفلان رجل خبيث حسود حقود وما أشبه ذلك. فهذه عشر مفاسد كلها في الحسد، وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال لا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعض. فإن قال قائل ربما يجد الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير، فهل هذا من الحسد؟ فالجواب لا، ليس هذا من الحسد، بل هذا من التنافس في الخيرات. قال الله تعالى لمثل ذلك فليعمل العاملون، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا أحب الإنسان أن يتقدم غيره في الخير فهذا ليس من الحسد في شيء. الحسد أن يكره الخير لغيره، أن يكره الخير للغير، هذا هو الحسد. واعلم أن للحسد علامات، منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي فضائل غيره، أن يخفي فضائل غيره. فإذا كان إنسان ذو مال، إنسان ذو مال ينفق ماله في الخير من صدقات وبناء مساجد وإصلاح طرق وإشراء الكتب وقفاء على طلبة العلم وغير ذلك، فتجد هذا الرجل إذا تحدث الناس عن هذا المحسن يكثر ويكثر وكأنه لم يسمع شيئا. هذا لا شك أن عنده حسدا، لأن الذي يحب الخير يحب نشر الخير للغير. فإذا رأيت الرجل إذا تكلم في فاعل الخير تكلم بإلقاء وأثنى عليه وقال هذا فيه خير، فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الحسد ومن منكرات الأخلاق والأعمال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحسره ولا يقبله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحسر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على الجملة الأولى من هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاسدوا، وبينا معنى الحسد وحكم الحسد وأنه حرام بل هو من كبائر الذنوب، وبينا مفاسده وهي عشر مفاسد. أما قوله ولا تناجسوا أي لا ينجس بعضكم على بعض، والنجس هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع أو الأمرين جميعا، يريد إضرار المشتري ونفع البائع. مثال ذلك عرضت سلعة في السوق فصار الناس يتزايدون فيها، فقال رجل فقام رجل فجعل يزيد فيها وهو لا يريد الشراء، تسام بمئة فقال بمئة وعشرة وهو لا يريد أن يشتريها لكن يريد أن يزيد الثمن على المشتري، أو يريد أن ينفع البائع فيزيد الثمن له، أو الأمرين جميعا، فهذا حرام ولا يجوز لما فيه من العدوان. أما إذا زاد الإنسان في الثمن عن رغبة في السلعة ولكن لما ارتفعت قيمتها تركها فهذا لا بأس به، فإن كثيرا من الناس يزيد في السلعة لأنه يرى أنها رخيصة فإذا زادت قيمتها تركها، هذا ليس عليه بأس. كما أن من الناس من يزيد في السلعة يريدها هي ويزيد حتى تخرج عن قيمتها كثيرة، فالناس زيادتهم في السلعة على ثلاثة أقسام: القسم الأول نجس وهو حرام، الثاني أن يزيد فيها لأنه يرى أنها رخيصة وأنها ستكسبه وليس له قصد عن السلعة لا يريدها لكن رأى أنها رخيصة وأنها ستكسبه فجعل يزيد فلما ارتفعت قيمته تركها، هذا أيضا لا بأس. الثالث أن يكون له غرض في السلعة يريد أن يشتري مثلا هذا السلعة فيزيد حتى يطيب خاطره، هذا أيضا لا بأس به. والثالث ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، وهذا بالنسبة للمؤمنين بعضهم مع بعض، فلا يجوز للإنسان أن يبغض أخاه أي يكرهه في قلبه لأنه أخوه، ولكن لو كان هذا الأخ من العصاة الفسقة فإنه لا يجوز لك أن تبغضه من أجل فسقه، أن تبغضه بغضا مطلقا، لكن أبغضه على ما فيه من معصية وأحبه على ما فيه من الإيمان. ومن المعلوم أننا لو وجدنا رجلا مسلما يشرب الخمر ويشرب الدخان ويجر ثوبه خيلاء فإننا لا نبغضه كما نبغض الكافر، فمن أبغضه كما يبغض الكافر فقد انقلب على وجهه. كيف تسوي بين مؤمن عاصي فاسق وبين كافر؟ هذا خطأ عظيم. ربما بعض الناس يكره المؤمن الذي عنده هذا الفسق أكثر مما يكره الكافر، وهذا والعياذ بالله من انقلاب الفطرة. المؤمن مهما كان خير من الكافر.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.